أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
أخذ على هذا، أي على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك، 10 سنين في مكة، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله أرسله، أن الله بعثه في مكة، لأن مكة هي أم القرى، مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في أمه، في أم القرى. وأم القرى، الأم هي المرجع الذي يرجع إليه، الأصل الذي يرجع إليه، هذا هو الأم. هن أم الكتاب، يعني هن الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليها أهل الأرض، المسلمون في كل أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى أنها هي المرجع. فلذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنها أم القرى. ومكث فيها 13 سنة، ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، أهل مكة هم القدوة لغيرهم. ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة، تبقى دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وابدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، إن كان ما يفعل فيها خيرا انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. يجب أن تطهر مكة دائما وابدا. لهذا يقول الله جل وعلا لخليل إبراهيم وإسماعيل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل إنه مقتصر على النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذه الحال، ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يؤسس، هذا هو الأساس هو الأصل. ثم في السنة بعد 10 سنين، يعني في السنة 11 أو بداية السنة 11، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم آن، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق، أقل من البغل وحرم الحمار، ويقع خطوه عند مد بصره، فأركبه صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل، إلى بيت المقدس ليلا. أسرى معناه السير بالليل، السراء معناه السير بالليل، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزات عليه الصلاة والسلام. فالتقى هناك بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرج به إلى السماء من بيت المقدس، يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل، ومعنى العروج الصعود، عرج به، فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومر صلى الله عليه وسلم بأهل السماوات، في كل سماء يفتح جبريل باب السماء فيفتح له، ثم انتهى إلى السماء 7، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعندها كلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى انتهت إلى 5، فقال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العمل و50 في الميزان. ف5 صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، خمس بخمسين، هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. الإسراء ذكر في أول سورة سبحان سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في أول سورة النجم، فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا في المعراج. الإسراء ذكر في سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في سورة النجم. ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام من السماء إلى بيت المقدس وصلى للأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته، رجع إلى مكة في ليلته. فلما أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم، وأما الكفار فزاد شرهم وفرحوا بهذا يتندرون به ويقولون كيف صاحبكم يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء منه في ليلة واحدة ونحن نضرب أسباب الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق. فكان الإخبار بالأسرة والمعراج امتحان من الله عز وجل، امتحان من الله عز وجل للناس. المشركون زاد تنكرهم وشرهم تنقصهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون زاد إيمانهم. ولهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه انظر إلى صاحبه ماذا فعل، قال وماذا فعل، قال إنه يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وأنه جاء في ليلة واحدة. قال أبو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال فقد صدق. قالوا كيف ذلك؟ قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء جيد عليه، كيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟ هذا هو الإيمان. إذا آمن العبد إيمانا صحيحا فإنه يعتقد أن الله جل وعلا لا يعجبه شيء، الله جل وعلا لا يعجبه شيء، وهذا بقدرة الله لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكراماته عند ربه عز وجل. هذا هو المعراج، الإسراء والمعراج. ولا بد من الاعتقاد لأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وجسمه معه يقظة لا منام، لأن بعض الناس يقولون أنه أسري بروحه وأما جسده فلم يطرح مكة، لم يبارك مكة، وإنما أسري وعرج بروحه، وهذا كلام باطل، بل إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وحمل على البراق وكان ذلك يقظة لا مناما، إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فالفرق بينه وبين الرؤيا. والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح وعلى البدن، ما يطلق على الروح وحدها أنها عبد، ولا يطلق على البدن وحده أنه عبد، لا يطلق إلا على الروح والبدن، على مجموع الروح والبدن. لم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده، قال الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الروح والبدن. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، هو القادر على كل شيء. ففرضت عليه الصلاة في مكة السنة العاشرة، صلى بمكة عشر سنين، أقام الصلوات الخمس بمكة عشر سنين قبل الهجرة، وكان يصليها ركعتين ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تتمت الرباعية إلى أربع، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة وتبقى ركعتين تمام، وإلا المغرب فإنها ثلاث من أول ما فرضت، لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. أما الظهر العصر والعشاء فكانت في مكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت أربع ركعات، كما في الحديث أول ما فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وأتمت صلاة السفر. هذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة فرضت في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ هذا هو الراجح انها ثلاث سنين كما ذكر الشيخ هنا، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة، وقيل بسنة ونصف، لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ انها قبل الهجرة بثلاث سنين، هذا هو ارجح اقوال اهل العلم. هل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الزكاة أيضا فرضت بمكة، أن الزكاة أيضا فرضت بمكة، وإنما قيلت أنصباؤها ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة، أما أصل فرضيتها فهو في مكة، والدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الزكاة المراد بحقه هنا الزكاة، ولو السورة مكية كلها، سورة الأنعام كلها مكية، وكذلك قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا السورة مكية، والمراد بالحق المعلوم الزكاة، ففرض أصلها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والصلاة الركن الثاني، هذا ظاهر كلام الشيخ هنا. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم للصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعفي المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الهجرة إلى الحبشة من أجل الفرار بدينهم من مضايقة المشركين، فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة وتسمى بالهجرة الهجرة الأولى، هاجر منهم نفر كثير إلى الحبشة، فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم، أرسلوا مندوبين من دهات قريش عمرو بن العاص وآخر معه ومعهم هدايا النجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا ومن أقاربنا نريد أن يرجعوا، وإنهم أشرار لا يفسدون في بلد، وإلى آخر وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروا، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين لم يحصلا على شيء. ثم بعد ذلك وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم رحمه الله، أسلم حسن إسلامه، ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه صلاة الغاية، فكان في هجرتهم إليه خيرا له أيضا، هداه الله بسببهم ودخل في الإسلام. ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى موسم الحج، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله. فصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله وعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، رجعوا إلى قومهم بعد موسم الحج ودعوهم إلى الله عز وجل، فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. جاء ناس منهم من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، يعني عند جمرة العقبة، بايعوا على ماذا؟ على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليه، على أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولاده، فبايعوه على الإسلام والهجرة. فعند ذلك بعد هذه البيعة المباركة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا، هاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون لهم قوة وأن يتكون لهم منع. ففي الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتغطى لغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار المشركون ينظرون إليه يظنون أنه الرسول. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يحضرون، أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم وخرج من بينهم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرج هو وإياه، فذهب إلى غار حور واختفيا فيه ثلاثة أيام. وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة، حيا أو ميتا. فلما يأسوا من حصوله بعد البحث والتنقيب وأغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة مهاجرين. والهجرة في اللغة ترك الشيء، ترك الشيء، أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال كما عرفها الشيخ هنا، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنها الله بالجهاد في كثير من الآيات. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، جاءوا من الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يسلم ويأتي إليه. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا تاريخ فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول شيء إلى التوحيد، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في آخر الحديث. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقق التوحيد ووجود التوحيد، أن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته باطلة ومنهجه ضال مخالف منهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون بالتوحيد وبإصلاح العقيدة، هذا منهج مهم معرفته للمسلمين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج ويغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده أو من عند غيره من الجهلة. لابد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من الأصول الثلاثة، هذه فائدته، تعرف كيف دعا الناس وما هو منهجه صلى الله عليه وسلم حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه هي الهجرة الشرعية، أما الهجرة اللغوية فمعناها ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فاهجر، يعني اترك. فالهجر في الأصل هو الترك، ومنه هجر المسلم لأخيه يعني تركه هي بدون سلام وبدون، الهجر هو الترك. وفي الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك الهجرة، يعني ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع التي هي مقرونة مع الجهاد ومع الأعمال الصالحة فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة فريضة، الهجرة فريضة في الجهاد في سبيل الله، فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوب، ولا تنقطع الثوب حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه نزلت في الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، كان الله عفوا غفورا. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. خرج الإنسان ومات في الطريق كتب الله له الهجرة. يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيره، وعيد بالنار، وإن كان لا يخرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد. وإلا من ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان حاصيا، لكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد، عليه وعيد شديد. ثم بين الله في الآية التي بعدها العذر الذي يمنع من الهجرة: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات للهجرة، ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى، وإلا يهلك الإنسان بالطريق، إذا صار ما يعرف الطريق يهلك فيه. فعذرهم أمران: لا يستطيعون حيلة، ما عنده إمكانيات مادية، ولا هذا الشيء الثاني، ولا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ما عندهم معرفة بالطريق الذي يسلكونه، ما عندهم من يدلهم. هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات يعرف الطريق فهذا لا عذر له، وإن كان يعتذر ويقول: كنا مستضعفين في الأرض، هذا ما هو صحيح. الله لم يعذرهم ولم يعتبرهم مستضعفين في الأرض، بل توعدهم بجهنم وساءت مصيرا.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن تقوم الساعة.
وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشموله لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فما من قضية توجد وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها. ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا، فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها. وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن، من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى بأن يكون هناك هوى يصرف عن الحق. وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل، قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة إذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة، فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم. ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقص وأنها لم تتناول حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة، أو قال إنها مخصوصة بالزمان الأول، لأن كثيرا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا هذا زمان الرسول والزمان الأول، أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت، يقولون هذا، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس. وفيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعوها باستحسانهم أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين وأصحاب المطامع والشهوات، فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام، وهو يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له. فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. فهذا رد على هذه الطوائف، الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان، أو الذين يبتدعون البدع والمحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين. ففي هذه الآية رد عليهم، لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالى فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان، ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. وقال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة من رب العالمين لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، وليس خطابا للجيل الأول فقط، إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يقولون إن الرسول ما مات وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ساقط، كلام مردود واضح يرده الحس والواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام، هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟ عومل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات، غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن صلى الله عليه وسلم في قبره، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من قبله، وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله ويقولون هو حي.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه كما هي سنة الله عز وجل في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم، كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل، وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس. أما النص ففي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت، إنك ميت أي تموت، فيقال للذي يموت هذا ميت، أما الذي توفي بالفعل يقال له ميت بالتخفيف لقوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالبعث، أي أنه ليس المراد موت فقط، نحن علمنا والكل يعلم، حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت، لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس، لكن الشأن في البعث بعد الموت هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار. البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض، تعاد وتبنى كما كانت، لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، ثم تنفخ فيها الأرواح ثم تتحرك، لقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، لا أحد يتخلف، فهذا البعث حق لا ريب فيه، ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل. والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة للإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، ولو شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات، فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. وأدلة البعث كثيرة، منها قوله تعالى منها خلقناكم، يعني الأرض حينما خلق آدم عليه السلام أبا البشرية، وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور، هذا هو البعث. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
والله أنبتكم من الأرض حينما خلق منها آدم عليه السلام ثم يعيدكم فيها أي بالموت والقبور ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر. قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي تحيون على ظهورها وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. هذه أدلة من القرآن على البعث. أيضا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى، هذا دليل سمعي عقلي. ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات، أنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات جردا، ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا. كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض فينزل الله عليها مطرا ثم تنبت الأجسام وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح، فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل أحياء بعد الموت. ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا، حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله، ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي، كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزائه. فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الإحسان بإحسانهم وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. وكذلك في قوله سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ورد على الكافر الذي قال من يحيي العظام وهي رميم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب، الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟ ومن أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان، لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأنه يجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. أما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
من أعمال يوم القيامة الحساب والميزان. الحساب بمعنى مناقشة أهل المعاصي. فالمسلمون على أقسام يوم القيامة: القسم الأول منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. القسم الثاني من الناس من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط، ولا يحاسب حساب مناقشة، وإنما يحاسب حساب عرض فقط، وهذا أيضا من السعداء. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. القسم الثالث من يحاسب حساب مناقشة، وهذا تحت الخطر لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون أو لا يحاسبون. فمن العلماء من يقول إن الكفار لا يحاسبون لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يذهب بهم إلى النار لأنهم ليس لهم حسنات. ومن العلماء من يقول إنهم يحاسبون حساب تقرير، أي بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم، ثم يذهب بهم إلى النار. والميزان معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان، وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. هذا الميزان ميزان الأعمال. كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسير، ومن أوتي كتابه بشماله فحسابه عسير، وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة. ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة والحساب والحشر. هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها.
ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
قوله من كذب بالبعث كفر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان، ولأنه مكذب لله ولرسله ولكتبه، لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث، والرسل أخبرت عن البعث، والكتب أخبرت عن البعث، فمن أنكره فهو كافر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا. الزعم هو الكذب أن لن يبعثوا، فدلت الآية على أن إنكار البعث كفر. يقولون ليس بعد الموت بعث. المشركون وعبدة الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجادلون بالبعث: إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. ومن مجادلتهم: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إلى غير ذلك من مقالات الكفار من الأمم السابقة ومن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بالبعث فهو مع هؤلاء الكفرة، لا ينكر البعث إلا كافر. ولقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البعث، قال: قل بلى وربي، هذا قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذه الآية إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البعث. الآية الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الثانية في سورة سبأ، فالله أمر نبيه أن يقسم به على البعث وعلى قيام الساعة. الآية الثالثة هي التي معنا في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالحكمة من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم، وقوله تعالى: لتنبؤن، أي لتخبرن بأعمالكم وتجازون بها.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. الرسل جمع رسول وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل يكونون من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ويكونون من الناس ومن الناس، ذكر أنه يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا. والحكمة في إرسال الرسل كما بينها الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يقول يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسلا يخبروننا ويبينون لنا. الله قطع حجته وأرسل إليهم الرسل تبين لهم وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبعهم نجا وأفلح ومن خالفهم خاب وخسر. والله جل وعلا قد أعذر وأنذر منهم ألم يأتكم رسل منكم، تقول خزنة جهنم للكفار إذا سيقوا إليها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى اعترفوا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. عصيناهم فعاقبنا الله عز وجل وحقت علينا كلمة القدر أن من عصى الرسل فإن الله يدخله النار، هذا اعترفوا بهذا اعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير اعترفوا بذنبهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، اعترفوا أنهم كذبوا، قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم أي أيها الرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير، أنتم الضالون، جعلوا الرسل هم الضالين، اعترفوا بذنبهم فسحقا يعني بعدا لأصحاب السعير، ما بقي لهم حجة، نسأل الله العافية. فهذا الإيمان بالرسل وهو ركن من أركان الإيمان من أولهم إلى آخرهم نؤمن بهم، من سماهم الله نؤمن بهم بأسمائهم ومن لم يسمهم الله نؤمن بهم جملة، من سمى ومن لم يسمى نؤمن بجميع المرسلين لا نفرق بين أحد منهم، فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض فهو كافر بالجميع، حتى النبي الذي يزعم الرسول الذي يزعم أنه هو كافر به إذا كذب بقية المرسلين. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من جحد رسالة واحد منهم فهو كافر بجميع الرسل. نعم صحيح.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين،
هذه وظيفة الرسل أنهم بعثهم الله مبشرين لأهل الطاعة بالجنة ومنذرين لأهل النار لأهل المعصية والكفر بالنار، مبشرين ومنذرين. نعم.
والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
نعم، كما ذكر الله في آخر سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين. نعم.
وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله
عليه وسلم. يعني أول الرسل نوح عليه السلام، أما الأنبياء، الأنبياء أو منهم أنبياء قبل نوح، آدم عليه السلام نبي، وإدريس وشيث كلهم أنبياء. فالأنبياء غير الرسل، الأنبياء يتبعون الرسل، يحكمون بما جاءت به الرسل: إنا أنزلنا التوراة والإنجيل. فالأنبياء يحكمون بما جاءت به الرسل ويطبقونه ويدعون إليه، ولا ينزل عليهم شرع مستقل، الشرع المستقل ينزل على الرسول. أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبله، وقد يوحى إليه وحيا في مسائل خاصة، هذا هو النبي. نعم.
وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، فجعل نوحا هو أول الرسل والنبيين من بعده، بعد نوح عليه السلام تتابعوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة. نعم.
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل جاءوا بهذا. نعم.
والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فمن عبد غير الله فقد عبد الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. نعم.
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم، افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت، هذا أول شيء، ويؤمن بالله. فلا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. لقد استمسك بالعروة الوثقى، عروة الإسلام، وهي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم، فالطاغوت هو مجاوزة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. والطاغوت هو المبالغ بمجاوزة الحد من كل شيطان، ومن كل داعية إلى ضلال، ومن كل ساحر، ومن كل كاهن، كلهم طغاة، كلهم طاغوت. نعم.
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. تمت بحمد الله.
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم
ابن القيم الطواغيت كثيرهم لا يحصر ولكن رؤوسهم خمسة. نعم.
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة
هؤلاء هم أشد الطواغيت. نعم.
إبليس لعنه الله
أولهم إبليس هذا رأس الطواغيت لعنه الله. نعم.
ومن عبد وهو راض
الثاني من عبد وهو راض بأن يعبد أو أمر الناس أن يعبدوه فهذا طاغوت. أما من عبد وهو لم يرضى بذلك مثل عيسى عليه السلام الأولياء والصالحين ما رضوا بهذا فهذا لا يسمى طاغوتا هو في نفسه لكن يسمى الذي أمرهم بعبادته هو الطاغوت. الذي أمرهم بعبادة عيسى وبعبادة الأولياء والصالحين هو الطاغوت وهو الشيطان لعنه الله. نعم.
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه
نعم الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه فيدعو الناس إلى أن يعبدوه ويقول لهم أنا عندي لكم كذا وأنا أنفعكم وأنا أضركم وأنا أعطيكم وأنا هذا ثالث الطواغيت. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب
الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله والغيب غير الشهادة. الشهادة الشيء المشاهد الذي نراه والغيب الذي لا نراه وهو موجود. ما كل ما خلق الله نراه كثير ما نراه فالغيب هو ما غاب عنا وقد أخبر الله به وأخبرت به رسله مثل البعث والنشور والجنة والنار والملائكة والجن هذا كله ما رأيناه لكن نؤمن به على بموجب الأخبار الصادقة التي أخبرت عنه. ومن لم يؤمن بالغيب فليس بمؤمن اللي يقول أنا ما أؤمن إلا بشيء أشاهده وأراه هذا ليس بمؤمن هذا كافر. نعم.
ومن حكم بغير ما أنزل الله
هذا الخامس من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه أحسن مما أنزل الله أو أنه مساو لما أنزل الله أو أنه مخير إن شاء حكم به أو بما أنزل الله هذا كفر مخرج من الملة. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق ولكنه حكم بغيره اتباعا لهوى نفسه أو لطمع من أطماع الدنيا أو لنيل ولاية أو وظيفة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. وقد يحكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد وأخطأ في الحكم هذا له أجر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده فهو ما تعمد الحكم بغير ما أنزل الله إنما اجتهد ولكنه لم يصب ما أنزل الله. المجتهد يخطي ويصيب فهذا مأجور على اجتهاده يعني لم يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله. نعم.
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم لا إكراه في الدين لا أحد يجبر على الدخول في الدين لأن دخول الدين في القلب هذا بيد الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لكن نحن ندعو الناس نبين لهم ونرغبهم ونحذرهم. أما أننا نجبر أحد على أن يدخل في الدين هذا ما يمكن ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا نكرهه على الدخول في الدين لكن نقاتله دفعا لشره عن المسلمين ولصده عن سبيل الله ولنشره الكفر. نعم.
وهذا معنى لا إله إلا الله.
نعم. معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. نعم.
وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
نعم. في الحديث الصحيح رأس الأمر الإسلام وهو الانقياد لله عز وجل، طاعة لله ولرسوله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، رأس الأمر الإسلام. عموده الصلاة، عمود الإسلام هي الصلاة، فلا يقوم الإسلام إلا على الصلاة، إذا فقدت الصلاة فقد الإسلام، كالبيت لا يقوم إلا على عمود، فإذا فقد العمود سقط البيت. الصلاة شأنها عظيم، ولهذا جاءت بعد الشهادتين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة شأنها عظيم، تساهل بها بعض الناس، أو بعضهم يقول لا الدين ما هو كله صلاة، الدين ما هو صلاة، الدين بالقلب، الدين بالقلب، ويترك الصلاة. لو كان في القلب دين ما ترك الصلاة. الدين إذا كان في القلب تظهر علاماته، فترك الصلاة هذا دليل على أنه ليس في القلب دين. نعم.
وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل
الله. الجهاد في سبيل الله، الجهاد ما هو كل جهاد، في سبيل الله لابد يكون في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الجهاد في سبيل الله، قال من جاهد لتكون كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لحمية أو قاتل لطمع أو لنيل الغنيمة أو قاتل لعصبية أو قاتل بدون راية، ما هو تحت راية إسلامية، إنما يأخذ سيفه أو سلاحه ويقاتل بدون ارتباط بولي الأمر، بدون ارتباط بجماعة المسلمين، هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس جهادا. الجهاد له ضوابط، له ضوابط، ما هو الجهاد بس قتال فقط، جهاد بشروط وله ضوابط. نعم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم. انتهى ثلاثة الأصول. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.